أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في استماع إلى أمر الشيء للنبي أمر الشيء. وشكل الورود في أجل الله يعني في حدود الاستماع إلى أجله زاد الكلام في أمور. الحمد لله إن هذه المسألة من المسائل الأصولية والعقلية وليست من المسائل الفكرية ولا من المبادئ، ثم إنها ليست من المسائل الفكرية فلأن البحث في هذه المسألة لا يسأل عن حرمة الزكاة إشتراعاً وأن الزكاة الواجبة حرام أو ليس بحرام، بل البحث في هذه المسألة عن الملازمة بين وجود شيء وحرمة الزكاة كما كان الأمر كذلك في بحث المقدمة الواجب. وقلنا إن البحث ليس عن وجود المقدمة إشتراعاً وإنما البحث عن الملازمة بين وجود شيء وجود مقدمته يترتب على ثبوت الملازمة وجود المقدمة عند وجود المقدمة خارجا. فيقال لو كان الشيء واجبا وجبت مقدمته، لكنه واجب فالمقدمة واجبة. لا إذن كذلك نقول لو كان الشيء واجبا لحرم زده، لكن الشيء واجب فزده حرام. فحرمة الزيت من نتائج هذا البحث بعد ظن الكبرى الى الكبرى فان الشيء الفلاني واجب، بعد اسقاط هذه الكبرى ان الشيء الفلاني ثابت. إذا ظن إلى ذلك كبرى المسألة وأن وجود الشيء يستلزم حرمة الزكاة يثبت بذلك أن الزكاة حرام. فليست هذه المسألة من المسائل الفقهية التي يبحث فيها عن وجود الشيء أو عن حرمته ابتداء، وإنما البحث عن الملازمة بين الأمرين. ويدلنا على ذلك مضافا الى وجوب الامر فان البحث عن الملازمه لا عن الحرمه ابتداء، ان هذا البحث تفكر فتنه الواجب لا ينحصر في الوجوب بل يجري في مطلق الكلام. اذا قلنا بان التامل وجوب الشيء يقتضي وجوب مقدمته، كذلك استقرار الشيء يقتضي استنكار مقدمته، كما تقدم الكلام في القريبين فإن الملازمة إنما هو بين طلب وطلب، يعني طلب الشيء وطلب مقدمته. خصوصية المنع من الفرق أو عدم المنع من الفرق ما دخل له في هذه الملازمة. إذا ثبتت الملازمة فهي بين طلب شيء وطلب مقدمته، إذا طلب الإنسان شيئا فهو طالب لمقدمته. ترى إن كان الطلب وجوديا يعني لا يرضى المولى بتركه ويمنع عن الإنكار أو أن الطلب استحبابي في المقام. إذا كذلك إذا قلنا إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الجزء لا يختص هذا الأمر بالوجود بل يشمل الأمر الاستنباطي أيضا. آية الأمر أن النهي في الأمر الاستنباطي يخالف أصل الأمر، يعني إذا كان الأمر استنباطيا كان النهي تنزيهيا، وإذا كان الأمر وجوديا كان النهي تحريميا. فليس هذا البحث خاصا بحرمة الزيت، ذلك له اليسر الباس عن أن زدت الواجب حراما أو ليس بحرام، فللبحثية عن الملازمة بين أسباب شيئين والزجر والنهي عن تبذر والنهي عن زدت. إذا كان هذا الأمر وجوديا كان النهي الزامي فيجيب التحريم، فإذا كان الأمر استحبابيا كان النهي تنزيليا، فليست هذه المسألة من المسائل الحسية بل هي من المسائل الشيئية تجزا، وأما أنها ليست من المبادئ. فالقدر في ذلك أنه قد ترسم أن هذه المسألة بما أنه لا يترتب عليها نتيجة فكرية، ومن نتيجة فكرية إنما تترتب على مسألة أن النهي عن الشيء النهي عن عبادة يقتضي فساد تلك العبادة، هذه مسألة أصولية. لأن النهي عن شيء يقتضي لوجوب فساده، فإنما يكون مقبوضا للمولى ويكون مبعدا يقتضي أن يكون مقربا، لا يمكن التقرب بما يكون مقبوضا للمولى وبما منع المولى عنه فزجر عنه. هذه مسألة أصولية. مسألتنا هذه نبدأ من نبات تلك المسألة، يعني مثبت لصغرى تلك المسألة أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ذكره أو لا يقتضي، على تقدير الاقتضاء يثبت صغرا لتلك المسألة، فليقال إن العبادة الفلانية حصل مثلا كما أنها ضد للواجب الفعلي، فلنفرض الأمر بالإزالة مثلا، فلنا أن لم المسجد قد تنجس فأمرنا بإزالة النجاسة عن المسجد وهو واجب فوري، فنقول إن الصلاة ضد للواجب الفعلي وهو الإزالة، وزد الواجب حرام لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الشيء، فالصلاة منهي عنها، تكون هذا صغرا لتلك المسألة الأصولية لأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد فيحكم بفساد هذه العبادة، لأن أحد النزل عن تلك المسألة أي أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، هذه المسألة لا يترتب عليها أثر. لقد ذكرنا غير مرة أن العبرة في كون المسألة أصولية أن يترتب عليها نتيجة فقهية بلا وقت، أن يكون واثقة للإسقاط أن يكون بلي مثبتا لحكم شرعي بعد ذم صور المسألة من الكبرى المبحوث عنها، فمسألتنا ليست كذلك، بما أثبتنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الشيء لمجرد هذه الملازمة لا يترتب عليه فساد العبادة، لا بد من ذم المسألة الأخرى وهي أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، تلك المسألة هي التي يترتب عليها أمر فقهي حكم كلي، رغم أن الصلاة إذا كانت مداخلة للواجب الفعلي الإزالة مثلا الصلاة محكومة بالبطلان، فتلك هي المسألة الأصولية، كان النهي عن العبادة يقتضي الفساد، وأما هذه المسألة فهي مثبتة للصغرى من صغريات تلك المسألة بعد ذلك يترتب عليه نتيجة فكرية، فهذه المسألة تكون من المبادئ لا محالة. وهذا أيضا يعني قوله مبدأ متوقف على أن يكون النهي في تلك المسألة كأن فلان العبادة يفسد الفساد، فساد أن يكون النهي أهم من النهي النفسي والغيري. لأما إذا كان مختصا بالنهي النفسي فلا ينتهي هذه المسألة إلى حكم شرعي أبدا حتى بزعمة تلك المسألة، لأن النهي بالمقام ليس نهيا نفسيا وإنما هو نهي غيري كالوجود الغيري في بحث مقدمة الماضي، نهي غيري كلامي. فذلك إذا قلنا إن اقتضاء النهي للفساد من خاصة بالنهي النفسي فالفعل مفروض في نفسه، فأما إذا كان منهيا عن غيريا لأجل مزاحمة الإنجباض بالفعلي فهذا النهي لا يدل على الفساد. إذن لا يترتب ثمرة عملية على هذه المسألة أصلا. على كلا التقديرين فليست هذه المسألة من المسائل الأصولية بل تكون من المبادئ، لأن مبدأ لتلك المسألة ومثبتة لصغرى من صغرياتها. ما تضافيه أنه من المبادئ، ولكننا قد ذكرنا في أوائل نقد الأصول في تمييز المسألة الأصولية عن غير الأصولية قلنا إن العبرة في كون المسألة الأصولية أن تترتب نتيجة شكلية على المسألة ولو كان مستلب أحد فرتي المسألة، كان نفيا أو إثباتا لا يلزم ترتب نتيجة شكلية على المسألة بكلا طرفيها لن خاتم رفيا هذا غير لازم، بل على أحد ترتب النتيجة على أحد الطرفين خاف يكون المسألة سورية، إذ يمكن أن تكون المسألة واقعة في طريق الاستنباط ولو بأحد طرفيها. أكثر المسائل الأصولية من هذا القبيل حتى مسألة هي الخبر الواحد، إذا قلنا أن خبر الواحد بحجتان نبحث عن حجية خبر الواحد بعدمه، وهكذا بقية مسائل الحجج، حجية ظهار الكتاب، حجية الشهرة، حجية الإجماع المنقول. البحث في هذه المسائل أي مسائل الحجج إذا قلنا أن حجت الخبر الواحد حجة فبذم الكبرى إلى كبرى حجية الخبر نستنتج منهما أي من المقدمة أين الكبرى والكبرى بدون صورة السلام ثلاث، فنقول إن الرواية الصحيحة دلت على أن الصورة جزء من الصلاة وخبر الواحد حجة كالحان فيثبت بذلك أن الصورة جزء من الصلاة أو غير ذلك من الأحكام التي نثبتها بخبر الواحد أو بظاهر الإسلام مثلا أو بالإجماع المنقول أو الشهرة أو غير ذلك. وكذلك بباهظ الألفاظ إذا قلنا بأن الأمر ظاهر في الوجود نثبت بذلك حكما شرعيا، فنقول إن الله سبحانه قد أمرنا في كتابه أو الرواية الصحيحة ورد فيها الأمر بالشيء الفلاني والأمر ظاهر في الوجود فيثبت وجوب هذا الشيء. وأما إذا لم نقل بذلك قلنا بأن خبر الواحد ليس بحجة هل بحكم شرعي يترتب على هذا البحث على القول بعدم حجية خبر الواحد، فوجود الخبر كعدمه لا يترتب أي مسألة شرعية حكم كلي على هذه المسألة لا، وإنما يترتب النتيجة على القول بالحجية لا على القول بعدم الحجية. كذلك إذا قلنا إن الأمر ليس بظاهر في الوجود هل حكم شرعي يترتب على ذلك هذا مجموع الأمر الوجود. يعني لا يدل هذا عدم الدلالة لا يترتب عليه حكم شرعي، وإنما الحكم الشرعي يترتب على دلالة الأمر على الوجود. وأما على تقدير عدم دلالته فوجود الأمر كعدمه. فلا يلزم من مسألة الأصولية أن تكون النتيجة مترتبة على كلا الفرضين وعلى كلا تقديري المسألة، يعني من الإثبات والنفي، بل يكفي على أحد الفرضين إلا الإثبات أو النفي. ومسألتنا هذه إن الأمر بالشيء أن يأخذ الله عن ذكره على تقدير الاختزاء إن لم يكن الأمر كذلك، يعني لا يترتب الفساد على القول بالاختزاء فقط، بل لا بد من ذم مقدمة أخرى وهي دلالة النهي على الفساد على نهي الأهم ولا النهي المفهوم الغيري. لا فمجرد ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء والنهي عن ذكره هذا لا يكون موجبا لثبوتات شرعية. وأما على التقدير الآخر إذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ذكره، إذن لا مانع من صحة العبادة من دون ذم أي مقدمة من المقدمات، إذ المفروض أن الإطلاقات خاطئة في الحكم بصحة هذه العبادة الصلاة المزاحمة للإزالة، فإنما المانع عن الصحة هو وجود الناس. إذا فرضنا أنها ليست سنمية لها والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ذكره فيحكم بصحته، إذ المفروض أنها عبادة وليست منهي عنها. العبادة التي ليست منهي عنها لما لا تكون سريعة من دون ذم أي مكسرة خارجية. إذن نوبة للالتزام بأن هذه المسألة من المباحث، بل هي من المباحث الأصولية باعتبار أنه تترتب النتيجة على نفس هذه المسألة من دون ذم ذميمتين، لكنه على أحد التقديرين وهو القول بعدم الاقتضاء. وأما على القول اقتضاء الأمر بالنهي للنهي عن ذكره لا يترتب الفساد على هذا فقط، أنه بد من ذم أمر آخر وهو أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. ثم إن مسألتنا هذه الأمر الثاني بحث عقلي لا محالة، لأن المسائل الأصولية العقلية وليست من المباحث اللفظية، وإن كان ظاهر العنوان أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ذكره الأمر عبارة بل عن مبرز الوجود، وهذا بل عن لفظ أو غير لفظ يكون مبرزا للوجود ومبرزا للثلاث والإعتبار النفساني. ليس الوجود هو الأمر بل الوجود مدلول الأمر. فالظاهر العنوان يقتضي أن البحث من مباحث الألفاظ، يعني بحث عن اقتضاء الامر وعن دلاله الامر على النهي عن ذكره، فليس الامر كذلك. ليس كلامنا في دلاله اللفظ وعدم دلالته، يعني كلامنا في الملازمه بين وجود الشيء وحرمه ذكره، سواء كان الوجود مستفادا من النفس أم كان الوجود مستفادا من إجماعي دليل لبي من دليل عقلي أي شيء كان. عمدة ما نذكره بل في الدلالة، يعني ما ذكره القائلون في الدلالة عمدة ما ذكروه من أفضل الاختلاف في الملازمة بين هذين الأمرين، وجود شيء يستلزم النهي عن ضده أي حرمة ضده، فأما أن هذا الوجود مستفاد من اللفظ أو غير مستفاد من اللفظ فهذا أجنبي. إذن مسألتنا هذه من المسائل الكلية في البيان الأول، ومن المسائل العقلية أي الأصولية العقلية بهذا البيان. نعم ذلك صام لباهت الألفاظ، فإن كان قد جرى التعارف الخارجي بهذا التعارف الخارجي أنهم يذكرون هذه المسألة، فالمسألة المتقدمة مسألة مقدمة الماضي يذكرون هذه المسألة في مباهت الألفاظ، ولكنه فهتب الواقع ليست هذه المسألة فلا تلك المسألة من مباهت الألفاظ، فإنما هو من المثال العقلية فمن المثال